السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت، إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، تعالوا بنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، تعالوا بنا نكمل سويا المسير على طريق النجاة، هذا الطريق الذي بينه لنا ربنا جل في علاه. ففي خضم ما نعيشه ونحياه الآن من أحوال، من ضيق، من ضنك، من غم، من هم، من غلاء، من بلاء، والله المستعان، تعالوا بنا نتلمس طريق النجاة الذي قال فيه ربنا جل وعلا، قال عنه ربنا جل وعلا في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الطريق من سلكه عاش في الدنيا حياة هادئة مطمئنة سعيدة، لا ضيق فيها ولا ضنك، لا هم فيها ولا غم، لا غلاء فيها ولا بلاء، هذا له في الدنيا إن صار على طريق النجاة. وبين يدي ربه ومولاه فجزيل الثواب من ربنا جل في علاه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحبتي في الله، فيما مضى من حلقات تعرضنا وتعرفنا سويا على أعمال صالحة بها يفرج الله جل وعلا الهم، ويكشف الله جل وعلا بها الغم، ويرفع الله جل وعلا بها الغلاء والبلاء، وبها يوسع الله جل وعلا على العباد أرزاقهم، بل ويبارك الله جل وعلا لهم في أرزاقهم. وقفنا مع أعمال صالحة، والليلة بإذن الله جل وعلا نقف مع عمل من الأعمال الصالحة يوسع الله جل وعلا به على خلقه، ولكن هذا العمل لا يستطيعه ولا يداوم عليه ولا يحرص عليه ولا يقوم به حق القيام إلا عبد امتلأ قلبه يقينا بصدق كلام ربه ومولاه. إي والله، ولولا هذا اليقين في قلبه ما استطاع أن يتمسك وأن يداوم على هذا العمل الصالح، خاصة في مثل هذه الأيام التي نعيشها ونحياها في أيام الضيق والتضييق والهم والغم، عافى الله الجميع. العمل الصالح الذي معنا في هذه الليلة المباركة هو الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله. وعندما يسمع إنسان أو عندما تسمع هذا العنوان مباشرة قد تسمع قائل يقول الإنفاق، يعني إحنا بنشتكي في الأيام دي من قلة الأرزاق، إحنا عايزين نسمع عن عمل صالح يوسع الله جل وعلا به علينا، وبعدين تيجي أنت وتقول لنا أنفقوا، هكلمكم النهاردة عن الإنفاق، من أين؟ تمهل أخي الحبيب، والله لقد جاء القرآن وجاءت السنة بنصوص صحاح على أن الإنفاق في سبيل الله جل وعلا من أهم الأسباب التي يوسع الله جل وعلا بها على العباد أرزاقهم. إي والله، الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. ومن كمال رحمة الله أن جعل الله جل وعلا للفقير كما للغني، جعل الله جل وعلا للفقير طريق وطريقة يستطيع أن ينفق كما ينفق الغني، ويستطيع أن ينال من أجر الإنفاق مع أنه فقير كما ينال الغني من أجر ومن فضل هذا العمل الصالح. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. اسمع إلى هذه الكلمات في هذا الحديث القدسي، يخاطب الله جل وعلا الخلق فيقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالجزاء دائما أبدا من جنس العمل. من وسع على الفقراء وعلى المحتاجين، من مشى في قضاء حوائج الناس، من رعى الأيتام ومن كفل الأيتام، من عاش في هذه الدنيا وكان بجوار إخوانه في قضاء حوائجهم، هذا والله فرج الله جل وعلا همه وغمه، ورفع الله جل وعلا عنه الغلاء والبلاء. من وسع على المسلمين وسع الله جل وعلا عليه. من كان في حاجة أخيه قضى الله جل وعلا عنه. أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله جل وعلا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله جل وعلا عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وسع على عباد الله جل وعلا من الفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل. أنفق في شتى وجوه الحق والخير والمعونة للمسلمين، يوسع الله جل وعلا عليك من واسع فضلك. وكل ينفق على قدره وعلى حسبه. كلما وسع الله جل وعلا عليك فوسع على المسلمين حتى تزداد من فضل رب العالمين. بل اسمع إلى الإمام النووي رحمه الله يقول معلقا على هذا الحديث القدسي، يقول هذا المعنى في قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آه لو تدبرنا كلام ربنا جل وعلا، آه لو حولنا آيات القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. إذا أردت أن تعرف الفرق الرهيب بيننا وبين أفضل جيل وهو جيل الصحابة، إذا أردت أن تعرف الفرق بيننا وبينهم فها هو الفرق: كانوا يسمعون كلام الله جل وعلا فيحولون آيات القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. تمر آيات القرآن على صفحة قلوبهم قبل أن تمر على آذان رؤوسهم. كان الواحد منهم إذا جاءه أمر من الله جل وعلا أطاع أمر الله ونفذ أمر الله من فوره على أكمل وجه. أما نحن الآن إلا من رحم الله، يسمع الواحد منا الآية عشرات المرات، فيها أمر من الله جل وعلا ومأتمر، فيها نهي نهى فيه ربنا جل وعلا عن شر، وما انتهى إلا من رحم الله وعصم. في هذه الآية يقول ربنا جل وعلا مخبرا لنا وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء. وكلمة شيء هنا نكرة تفيد العموم والشمول. وما أنفقتم من شيء، أي شيء تنفق في سبيل الله جل وعلا ربنا جل وعلا يخلف عليك بأحسن مما أنفقت، سواء كانت هذه النفقة قليلة أم عظيمة. لا تحقرن من المعروف شيئا، أنفق ولا تبخل ولا تستقل أي نفقة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأن درهم سبق 100,000 درهم في فضل الصدقة. رجل تصدق بدرهم بجنيه، واحد تصدق 100,000 جنيه، وكان أجر الصدقة على هذا الدرهم أعظم عند الله جل وعلا من أجر من تصدق 100,000. والسبب أن الذي تصدق بدرهم واحد كان كل اللي معاه، كل اللي يملكه كان معاه درهمين، فتصدق بنصف ما يملك. ده غير كده هو في أمس الحاجة إلى هذا المال، ومع ذلك ما بخل وتصدق في سبيل الله جل وعلا. أما هذا الذي وسع الله جل وعلا عليه من فضله، وصحيح تصدق بمبلغ كبير لكن المبلغ ده مش مأثر معاه، فلذلك تصدق وأنفق في سبيل الله جل وعلا حتى ولو بالقليل يوسع الله جل وعلا عليك. والله رجل تاجر ملابس يقول يعني في أيام، يقول حتى العصر، رجل ده بيفتح من الساعة مثلا 10 صباحا، يقول لي حتى بعد صلاة العصر ومفيش مشتري واحد دخل المحل. يقول لي مباشرة أقوم وأفتش أدور وأبحث عن فقير أو مسكين هنا وهناك على طول. ليه؟ سينفق في سبيل الله جل وعلا، سيخرج صدقة من جيبه لفقير أو لمحتاج أو لمسكين، هو على يقين بأن الله جل وعلا سيخلف عليه. يقول لي والله ما هي إلا ساعات ويمتلئ المكان بالزبائن. هذا لأن قلبه على يقين بصدق كلام رب العالمين. بمجرد أن يتصدق على فقير أو على مسكين، ربك سبحانه وتعالى أكرم وأجل وأعظم، وهو الذي قال أنفق أنفق عليك، وقال في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وخد بال حضرتك، ذكرنا أن كلمة شيء هذه نكرة تفيد العموم والشمول أي شيء تنفقه في سبيل الله جل وعلا يخلف الله جل وعلا عليك بما هو أفضل. هتنفق في سبيل الله جل وعلا من جهدك، يبارك الله جل وعلا لك في صحتك وبدنك، ربك جل وعلا أجل وأكرم وأعظم. ستنفق في سبيل الله جل وعلا من وقتك، في واحد يستقطع من وقته وقتا لخدمة المسلمين ولقضاء حوائج المسلمين، هذا والله يقينا يبارك الله جل وعلا له في وقته ويخلف الله جل وعلا عليه بما هو خير. واحد ينفق في سبيل الله جل وعلا بماله، هذا يوسع الله جل وعلا عليه ويبارك الله جل وعلا له في رزقه وماله وتجارته. رجل من كبار التجار، أسأل الله جل وعلا أن يوسع على جميع المسلمين، اللهم آمين. هذا الرجل يمن الله جل وعلا عليه من واسع فضله رزق من الرزاق، ممن خزائنه ملأ لا تنفد سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. هذا الرجل وسع الله جل وعلا عليه من واسع فضله، يعني هذه التجارة التي يتاجر فيها لا يستطيع عقل ولا يتحمل عقل أن يقول بأن كل هذا الخير من هذه التجارة. ولكن عندما سألت عن السبب فأجابني أحد الأفاضل، لأن في المسألة سر، هذا الرجل أنا أعلمه وأعرفه، وهذا الخير العظيم من هذه التجارة سبحان الملك، لابد أن في الأمر سر. فإذا بالخبر الذي يصدق وعد الله جل وعلا ويصدق كلام الله جل وعلا ويصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بأخبار هذا الرجل بأنه ينفق في سبيل الله ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إذا جاءه فقير أو مسكين أعطاه عطاء لا يتخيل هذا المسكين هذا العطاء، بل وهو يسعى على قضاء حوائج المسلمين ينفق هنا وهنا وهنا، له في كل باب خير قدم. هذا ما وسع الله جل وعلا عليه وما بارك الله جل وعلا له في رزقه ووصل إلى هذه المكانة إلا بسبب أنه وسع على المسلمين، وسع على فقراء المسلمين. هذا يؤمن بوعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا في قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. انظر إلى رحمة الله وتدبر، تدبر واسع فضل الله جل وعلا. وما أنفقتم من شيء، نعم أي شيء ينفق يخلفه الله جل وعلا. والنفقة على العبد نوعان: نفقة مستحبة، هذه التي تكون على الأقارب، على الفقراء، على المساكين، على المحتاجين، على الأرامل، على اليتامى، في التبرعات للمستشفيات لبناء المساجد، هذه من النفقة المستحبة. وكذلك هناك نفقة واجبة، واجبة عليك، وهي النفقة على الأبناء وعلى الزوجة وعلى الآباء والأمهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأخبرنا ربنا جل وعلا أن أي نفقة ينفقها العبد يخلفها الله جل وعلا عليه، حتى وإن كانت هذه النفقة نفقة واجبة، يعني ما أنفقه على أبنائي وعلى زوجتي هذا يخلفه الله جل وعلا علي. إيه والله انظر إلى واسع فضل الله جل وعلا، وانظر إلى واسع رحمة الله جل وعلا. ما تنفقه حتى على أهل بيتك، على أبنائك، على أبيك، على أمك، هذه نفقة واجبة عليك، ومع ذلك إذا أنفقت هذه النفقة واحتسبت أجرها عند الله جل وعلا أخلف الله جل وعلا عليك في الدنيا بخير منها. اسمع إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله، والنفقة على الأهل واجبة، إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها، يعني يحتسب أجرها عند الله جل وعلا، كانت له صدقة. النفقة اللي انت صرفتها على أهل بيتك، المبلغ اللي انت تصرفه في البيت كل يوم أو كل شهر، إذا احتسبت هذا المال عند الله جل وعلا كتبه الله جل وعلا لك في صحيفتك كأنك أنفقت صدقة في سبيل الله جل وعلا للفقراء والمساكين والمحتاجين من المسلمين. تخيل أنت تنفق على أهلك ويكتب لك في صحيفتك أجر كأجر الصدقة. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، تقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل لي أجر في بني أبي سلمة أو في بني أبي سلمة؟ أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، كانت قبل أن تتزوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة بأبي سلمة ومات عنها ولها منه أبناء، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لو أنفقت على الأبناء دول وأنا ما بسيبهمش، أنا أنفق لهم في هذا الباب وفي هذا الباب، هم أبنائي، فهل إذا أنفقت عليهم من حر مالي لي بذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. طول ما أنت بتنفق على أبنائك، على الأبناء، لك بكل نفقة أجر. سبحان الله، هذا من جميل لطف الله جل وعلا على العباد. إيه والله، يعني أنا لو أنفقت على المساكين والمحتاجين يكتب لي عند الله جل وعلا بذلك أجر صدقة؟ نعم. وإذا أنفقت على أهلي كتب الله جل وعلا لي بذلك أجر صدقة؟ نعم. بل اسمع، والله أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن أفضل صدقة هي التي تكون على الأهل، على من يجب عليك أن تنفق عليهم. أفضل صدقة أن تتصدق على أبنائك، أن تنفق على أبنائك، على زوجتك، على أبيك، على أمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصارق وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يقول: أفضل دينار، أفضل صدقة للرجل هي الصدقة التي ينفقها على عياله. وكلمة عياله هنا لا يقصد بها الأبناء فحسب، بل أفضل دينار هذا الذي ينفقه الرجل على من يعول عن كل إنسان مسؤول عنه. هذه في صحيفة الأعمال صدقة. وقال: ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، يعني طول ما انت راكب السيارة بتاعتك ومتجه إلى عملك أو إلى عمل خير أو إلى أي شيء مباح ليس فيه معصية لله جل وعلا، فكل جنيه تنفقه على هذه السيارة والله يكتب لك بها صدقة. لابد أن نستحضر هذه المعاني. أنا رايح الشغل بتاع الصبح وبمون السيارة، وأحتسب هذا الأجر عند الله جل وعلا، فعندما أقف بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر أجد أن هذا المال الذي أنفقته على سيارتي في الدنيا لي بذلك المال أجر صدقة. سبحان الملك. رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يجلس وسط أصحابه، رجل دخل عليهم وهو ممتلئ بالعرق، فقال الصحابة لو أن هذا في سبيل الله، لو التعب والمجهود اللي الرجل عمله ده في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعني يعمل ليرعى أطفالا صغار فهو في سبيل الله، لو التعب والعرق ده بسبب شغله وسعيه على أبنائه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين فهو في سبيل الله، وما كان في سبيل الله كان له أجر عند الله في الدنيا والآخرة. أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، وأفضل دينار ينفقه الرجل على دابته، وأفضل دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. لما تكون في صحبة وأنت مع صحبتك في عمل صالح، فكل دينار كل جنيه كل مصروف تخرجه من جيبك في هذا العمل فهو في ميزان حسناتك، ويكتب لك به صدقة يا عبد الله يا ابن آدم، كما قال الله أنفق ينفق الله جل وعلا عليك. فاصل ثم نواصل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، ما زلنا مع هذا العمل الصالح الذي من حافظ عليه وسع الله جل وعلا عليه رزقه وبارك الله جل وعلا له في رزقه. هذا في قول الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أي شيء تنفقه في سبيل الله جل وعلا يخلف الله جل وعلا عليك في الدنيا بما هو أفضل وأحسن، وفي الآخرة جزاء من الله جل وعلا وثواب عظيم. وقلنا أي شيء حتى ما تنفقه على أبنائك وعلى زوجتك وعلى أهلك وعلى أبيك وعلى أمك في الدنيا يكتب الله جل وعلا لك به صدقة، وهذا من واسع فضل الله جل وعلا ومن واسع رحمة الله جل وعلا بعباده. في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن أناسا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أناس من فقراء الصحابة ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور يعني الأغنياء بالأجور، أخذوا أجور كثيرة جدا أكثر مننا، وفيما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم، عندهم مال يتصدقون منه، أما احنا ما عندناش مال فسبقونا في هذا الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، ألا تعلمون أن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يفضي الرجل إلى زوجته يجامع زوجته ويؤجر على ذلك ويأخذ على ذلك حسنات وتكتب له صدقات في الصحائف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كتبت له عند الله جل وعلا صدقة. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إطعامك لزوجتك صدقة. فما عادش فيه حجة. الفقراء لهم سبل يتصدقون بها، ولهم طرائق يتصدقون بها، والأغنياء لهم سبل يتصدقون بها، وهذا من واسع فضل الله جل وعلا على خلقه. فالأمور معاك، الأموال يعني، والرزق على الأد، ومفيش فائض علشان تتصدق، عندك طرق كثيرة أخرى. التسبيح صدقة، ويوسع الله جل وعلا عليك في رزقك هذا الذي ضاق عليك بسبب هذا التسبيح، وبسبب الاستغفار، وبسبب التحميد والتهليل، بسبب أمر بالمعروف، بسبب نهي عن منكر، بسبب حسن معاشرة للزوجة، بسبب حسن تربية للأبناء، بسبب حسن إنفاق على الآباء والأمهات، وعلى صلة الأرحام، وعلى بر الآباء، وهكذا. يبقى كل واحد يستطيع أن ينهل من ثواب هذا العمل الصالح، الفقير والغني، الكل يستطيع أن ينفق، كل على قدره وكل على حسبه. فالكل يستطيع أن يأخذ من هذا الثواب ومن هذا الأجر في الدنيا سعة، وفي الآخرة جنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يا أخي، لابد أن تتيقن في صدق كلام الله جل وعلا. من الذي يعد بذلك؟ إنه الله، إنه الله. من خزائنه ملأ لا تنفد، سحاء الليل والنهار، من بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يجير ولا يجار عليه. هذا وعد من الله جل وعلا بأنه سيخلف عليك، بل وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: والذي نفسي بيده، أو قال ثلاثة أقسم عليهن، ثلاث حاجات أقسم عليهن، ثم ذكر منها ما نقص مال عبد من صدقة أبدا. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزلان، فيقول الأول: اللهم أعطي كل منفق خلفا، اخلف عليه بالخير والسعة والبركة والحياة الطيبة والصحة الوافية. إلا ويقول الأول: اللهم أعطي كل منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعطي كل ممسكا تلفا. يعني سبحان الله، ربنا جل وعلا يعد بتوسعة الأرزاق لمن أنفق في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على أن من أنفق في سبيل الله وسع الله عليه، بل والملائكة يدعون بالتوسعة والخير لمن وسع على المسلمين. وبعد كده تشك أو تتأخر أو قلبك لا يطمئن بأنك إذا أخرجت درهما أو دينارا أو جنيها في سبيل الله بأن الله جل وعلا سيخلف عليك من واسع فضله، إيه اللي بيأخرك عن النفقة وعن الصدقة؟ إيه؟ والله لو واحد من الأغنياء، بشر من الأغنياء، قال لك: كل ما تصرف جنيه هرده لك عشرة، انت ممكن تعمل ايه؟ هيكون الانفاق ازاي وقتها؟ هو صادق وقادر على تنفيذ وعده، ثري معه مال، وبيقول لك: لو كلما انفقت جنيها كل ما تصرف جنيه هديك عشرة، هتعمل ايه وقتها؟ طيب الذي يعد بهذا هو الله، والذي أقسم على ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والملائكة يدعون لكل منفق في سبيل الله جل وعلا. يكفي قول الله: مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك على الحسنة 10 الأمثال، بل ويضاعف الله جل وعلا لمن شاء. ثم بعد ذلك تتأخر عن الإنفاق، يعني هذا لابد معه من وقفة. هذا الرجل الذي يسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتأخر عن الصدقة وعن الإنفاق، هو يعني يبخل عن نفسه، يبخل على نفسه. الخير يقينا واقع لا محالة بصدق كلام الله جل وعلا وبصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا ربنا جل وعلا بالإنفاق في آيات عديدة، وزم الله جل وعلا البخل وأهله في آيات عديدة، وحضنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، ويسر الله جل وعلا الإنفاق على جميع الخلق، على الأغنياء وعلى الفقراء، وجعل الله جل وعلا أبواب الخير كثيرة. ولكن السؤال، سننفق ولكن ننفق من أي شيء؟ لابد أن تنفق من الحلال الطيب، لابد أن تنفق من الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله جل وعلا إلى عباده المؤمنين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، انتبه انصت، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال العلماء: ومعنى هذه الآية أن الله جل وعلا أمر المؤمنين بالإنفاق من أطيب المال ومن أجوده ومن أحسنه ومن أنفسه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما تيجي تتصدق تتصدق بأفضل حاجة عندك، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كتير من المسلمين الآن إلا من رحم الله لا يتصدق بشيء من عنده إلا إذا بلي هذا الشيء، هيخرج ملابس للفقراء والمساكين والمحتاجين، ما يخرجش الملابس إلا إذا يعني انتهت صلاحيتها كما يقولون، ملابس مهلهلة ومقطعة ومرقعة، يقول لك اخرج دي في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لا تعتمدوا ولا تقصدوا الخبيث والغير صالح من الرزق لتخرجوا منه نفقة في سبيل الله جل وعلا. في بعض الناس كما ذكرت لا يتصدق البتة إلا بما بلي عنده من الطعام أو الشراب أو الملبس، هذا ما أنفق في سبيل الله، هذا لا يتحقق في حقه ما وعده الله جل وعلا من سعة الأرزاق. طيب واحد يسأل يقول: طيب أنا عندي ملابس وصغرت ودائت، وأي نعم ما عادتش تناسبني ومتقطعة شوية، مش الفقير ياخدها أحسن ما تترمى؟ طبعا طبعا هذه تذهب إلى الفقراء ليس فيها شيء، لكن أنا أتكلم عن الأجر وعن الثواب الأفضل والأعلى شأنا. إذا أردت توسعة حقيقية عليك في المعايش أن تنظر في أحب مالك إليك، أن تنظر في أطيب مالك وفي أفضل مالك، في أفضل ما عندك تتصدق به وتخرجه في سبيل الله جل وعلا للفقراء والمساكين والمحتاجين. يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، جاءه بردة، جاءته بردة هدية يعني ثياب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج هذه الثياب، فرآها رجل فأعجبت فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لهذا الرجل مباشرة، وهو يحتاجها وهي من أفضل ثيابه، ومع ذلك مباشرة تصدق بها إلى هذا الرجل. كان يأتيه الرجل يسأله غنما بين جبلين، ف فيعطيه الله، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الغنم، فيرجع الرجل إلى قومه وأهله فيقول لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخفى الفقر، من لا يخشى الفقر. سبحان الله، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فيقول الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: وافق ذلك مال عندي، كان في التوقيت ده عندي مال كتير، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. يسبقه إلى ماذا؟ يسبقه إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى، إلى العمل الصالح، إلى الإنفاق في سبيل الله. فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع مالا وفيرا بين يدي المصطفى، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال، ثم نظر إلى عمر فقال: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ المال كتير، الصدقة كتيرة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: تركت لهم مثله يا رسول الله. اسم كل ما يملك، كل رأس ماله اسمه نصفين، تصدق بنصف ما يملك. ثم إذا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه يدخل على رسول الله ويضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ويقول: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه: تركت لهم الله ورسوله. سبحان الملك، جاء عمر بنصف ما يملك وجاء الصديق بكل ما يملك. هذه المنافسة، هذه المسارعة، هذه هي الصدقة. يتصدقون بأطيب ما يملكون. بل عندما سمع الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، عندما سمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، قال المفسرون البر هنا بمعنى الجنة، لن تنالوا البر أي لن تدخلوا الجنة أو لن تنالوا هذا الثواب العظيم بدخولكم الجنان حتى تنفقوا مما تحبون. عمل إيه الصحابي ده؟ طنش وكأنه ما سمعش حاجة والآية مرت. أبدا، هذا هو الفارق بين جيل العظماء وبين زماننا وبين شبابنا وبين جيلنا في هذه الأيام، وإلى الله المشتكى. من فوره قام أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه وقلب بصره في ماله، في أرصدته، في رأس المال، فيما يملك من الأطيان والعقارات والتجارات والأموال، قلب بصره فيما يملك يفتش عن ماذا؟ عن أحب ماله إليه. إيه أكتر حاجة بيحبها ويعشقها ويحرص عليها من ماله؟ فإذا بحديقة غناء بها 500 نخلة كانت أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا البستان ويشرب من ماء عذب فيه، حديقة يقال لها بيرحاء. هذه أحب ماله إليه، وكانوا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه هي أحب ماله إليه. ويقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقام من فوره وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، سمعت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه بيرحاء أحب مالي إلي، أجعلها في سبيل الله. يتصدق بهذه السهولة بحديقة بها 500 نخلة. وانا عايز حضرتك بس حسبة صغيرة بسيطة كده سريعة بورقة وقلم، وتحسب النهاردة لو في حديقة فيها 500 نخلة تشوف رأس مالها تساوي كام تقريبا، قيمتها قد ايه؟ نخلة النهاردة بآلاف الجنيهات والريالات، اضرب كده الآلاف دي في 500، مبلغ ضخم، رأس مال ضخم، وفي مكان مميز أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يتصدق بها هكذا بسهولة. نعم، ليه؟ لأنه على يقين، على يقين، كأنه رأي عين، بأن الله جل وعلا سيخلف عليه بما هو أفضل من هذه الحديقة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هؤلاء الصحابة عندما ماتوا ما ماتوا فقراء، هؤلاء الذين كانوا يتصدقون بنصف أموالهم وبأموالهم كلها وبحديقة بها 500 نخلة، وهذا يعني صحابي من الخلفاء الخمسة هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل مرة اشترى بئرا من حر ماله، بئر روما هذه عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما كانش فيه ماء عذب متوفرة في المدينة، ما كانش فيه غير بئر يملكها رجل يهودي، هذه البئر تسمى بئر روما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذه البئر وله الجنة. تعرف بئر ماء كأنها بالضبط الآن بئر بترول، مين يشتري بئر البترول ده ويجعله صدقة في سبيل الله وله الجنة، مبلغ ضخم. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه في عام العسرة وفي جيش العسرة، الحال كان شديد والعوز والفقر على المسلمين. وقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من يجهز هذا الجيش وله الجنة. فقام عثمان وجهز الجيش كله عن بكرة أبيه بحر ماله. وعندما ضاق المسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري أرض فلان بجوار المسجد وله الجنة. فاشتراها عثمان. ومع ذلك هؤلاء ما ماتوا فقراء أبدا، وأنا لا أعلم في زماننا هذا رجل يحافظ على الصدقة وعلى الإنفاق في سبيل الله جل وعلا ويموت فقير أبدا. لا والله، والله من الصحابة منهم من كان يقسم إرثه بالفؤوس ذهب، عشان يقسموا الورث يكسروا الذهب بالفؤوس. وحياتهم إيه؟ كانوا عايشين بيخبوا ويداروا الذهب ده وحطينه في البنوك وما بيخرجوش حق الله عز وجل ولا الزكاة ولا صدقة أبدا، ينفقون ويعطون الفقراء عطاء من لا يخشى الفقر ولا الفاقة. هذا هو حالهم. ومن أراد أن يسير على دربهم، ولا بد أن تسير يا عبد الله على درب هذا الجيل العظيم وعلى درب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يرد موردهم وأن يشرب من حوضهم فلا بد وأن يسير على دربهم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم، إنه على كل شيء قدير. يا ابن آدم أنفق ينفق الله جل وعلا عليك، وسع على الفقراء والمساكين والمحتاجين على قدرك وعلى حسبك، يوسع الله جل وعلا عليك من واسع فضله هذا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طريق الحق تبصره القلوب.